التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. سيداتي وسادتي، سعودة أوقاتكم بكل خير. هذا نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي وأسرة إذاعة العراق الحر، نرحب بكم في هذه الفترة من بثنا. بداية نتابع نشرة بأهم وأبرز الأخبار تقدمها رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أعلن الجيش الأمريكي أن جنديا أمريكيا أطلق النار على رفاقه اليوم فقتل 5 منهم وأصاب 2 في قاعدة تقع قرب مطار بغداد الدولي. من جانبه قال الناطق باسم البيت الأبيض روبرت جيبس إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما شعر بصدمة كبيرة وبألم شديد عند سماعه بهذا الحادث. ناطق باسم القوات الأمريكية قال إن المهاجم جندي أمريكي وهو قيد الاحتجاز حاليا، وقع إطلاق النار في الثانية بعد الظهر بتوقيت بغداد. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع البنتاغون براين ويتمان إن الحادث مأساوي وغير متوقع حسب ما نقلت وكالة الأنباء. اغتال مسلحون اليوم أحد كبار القادة في الشرطة العراقية بإطلاق النار من سيارة محاذية، وهو العميد عبد الحسين محسن الكاظمي مدير العمليات في شرطة المرور عندما كان في سيارته في وسط بغداد حسب ما نقلت وكالات الأنباء عن مصادر في الشرطة. أعلن رئيس هيئة أركان الجيش في أستراليا أنغوس هاوستن أن بلاده ستنهي وجودها العسكري في العراق في نهاية تموز المقبل. جاء ذلك في بيان أصدره هاوستن اليوم أشاد فيه بإنجازات القوات الأسترالية على صعيد إحلال الاستقرار والأمن في العراق وعلى صعيد تدريب القوات العراقية، غير أن البيان أضاف أن 100 عسكري سيبقون في العراق لحماية دبلوماسيي بلاده ولمساعدة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق. بدأ البابا بنديكت 16 زيارة إلى إسرائيل اليوم، حيث دعا إلى إنشاء دولة فلسطينية كحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. البابا قال: أدعو جميع المسؤولين إلى اتباع جميع السبل من أجل التوصل إلى حل عادل للصعوبات القائمة حاليا كي يعيش الشعبان في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا. انتهى كلام البابا. رئيس إسرائيل شيمون بيريز رحب بزيارة البابا وقال إنها ستسهم في تعزيز التفاهم بين الأديان وستنشر السلام. يذكر أن زيارة البابا إلى إسرائيل هي الأولى وتأتي في خضم توتر في العلاقات بين الفاتيكان والدولة العبرية وجمود في عملية السلام في الشرق الأوسط. البابا قال اليوم أيضا إنه يجب عدم نسيان معاناة ضحايا مذبحة اليهود على يد النازية والتي تحمل اسم الهولوكوست، كما يجب عدم إنكارها وعدم التقليل من شأنها. تصريح البابا جاء خلال زيارته ياد فاشيم، وهو مجمع خاص بالهولوكوست يقع في القدس. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. عبر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن أمله اليوم في استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين في غضون الأسابيع المقبلة، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده في شرم الشيخ مع الرئيس المصري حسني مبارك. يجري نتنياهو محادثات في مصر قبل توجهه إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 18 من هذا الشهر. في هذه الأثناء أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء بأن الدول الرئيسية في الأمم المتحدة ومنها روسيا والولايات المتحدة تحث على التوصل إلى إنشاء دولة فلسطينية تعيش في سلام إلى جانب دولة إسرائيل في إطار اتفاق للتسوية في منطقة الشرق الأوسط. متحدثون في اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم أشاروا إلى ضخامة التحديات وحذروا من تجدد أعمال العنف إن لم يتم بذل جهود مستدامة استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين والإصلاح بين الفصائل الفلسطينية وتجديد المحادثات بين إسرائيل وسوريا. سفيرة إسرائيل في الأمم المتحدة غابرييلا شاليف احتجت على الاجتماع الذي دعت إليه روسيا التي تترأس المجلس خلال هذا الشهر، وقالت السفيرة إن تدخل المجلس الأمن لا يسهم في رأيها في عملية السلام في الشرق الأوسط. أعلن محامو صحفية الأمريكية إيرانية الأصل روكسانا صابري أن السلطات الإيرانية أطلقت سراحها من سجن إيفين إثر قرار صدر عن إحدى المحاكم بتخفيف الحكم السابق عليها، وكان لمدة 8 سنوات، بتخفيفه إلى 2 سنين مع وقف التنفيذ. قال الكرملين اليوم إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيجري أول زيارة رسمية له إلى روسيا بين 6 و 8 من تموز المقبل، ولم يكشف الكرملين عن تفاصيل أخرى. في هذه الأثناء ذكرت أنباء أن المسؤولين في واشنطن سيستبدلون قائد القوات الأمريكية في أفغانستان في إطار مساعي تبذلها إدارة الرئيس باراك أوباما لتحسين الوضع في البلاد. وكالات الأنباء نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الجنرال ستانلي ماك كريستل قد يحل محل القائد الحالي الجنرال ديفيد ماكيرنان. هذا ومن المتوقع الإعلان عن هذا الاستبدال في وقت لاحق اليوم. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
في مبتدأ ساعة جديدة نجدد الترحاب بمستمعين الكرام، ونأخذكم إلى فقرات ومواد هذه الفترة التي تتضمن تقريرا حول مطالب لذوي المهن الصحية، وفي النجف العثور على تابوت فخاري مزجج يعود تاريخه إلى أكثر من 2000 سنة، وتزايد عدد محلات بيع المستلزمات الطبية في بغداد ولا دلالات على خضوعها للرقابة. قبل ختام هذه الساعة سيداتي سادتي، سنكون مع فالح الدراجي وحلقة من برنامج مو بعيدين. مستمعي الكرام، طالب ذو المهن الطبية إنصافهم بتوفير فرص تدريب لتطوير كفاءاتهم واهتماما أكبر بدورهم في المؤسسات الصحية العراقية باعتبارهم الكادر الأكثر تماسا مع المريض. وفي مؤتمرهم السنوي الخامس الذي عقد مؤخرا كانت الفرصة مواتية لطرح الاحتياجات والهموم والاستماع أيضا إلى رأي وزارة الصحة. إذن لنرافق سعد كامل وهذا التقرير.
تعتمد معظم المستشفيات والمستوصفات الصحية في تقديم خدمات الرعاية والعلاج للمرضى في ردهات الطوارئ وصالات الجراحة وأقسام الأشعة والمختبرات على جهود وخبرات ذوي المهن الصحية، تلك الشريحة التي تشكل النسبة الأكبر من تعداد العاملين في المؤسسات والدوائر الصحية، ما زالت كوادرها تبحث عن فرص رفع القدرات والإمكانيات العلمية في مجالات تخصصاتهم الصحية، وهم الأقرب والأكثر تعاملا وتماسا مع المرضى. تلك المطالب جاءت على لسان نقيب ذوي المهن الصحية قاسم محمد علي خلال أعمال المؤتمر السنوي الخامس لذوي المهن الصحية.
حجم الكوادر الطبية يزيد عن 40,000 كادر، يعني يشكلون كل مفاصل العملية الصحية، هم 16 اختصاص. قضايا المهنية والطبية حصرا تحتاج إلى معلومات مستمرة. نطالب تحسين أوضاع المهن الصحية، ويواصلون دائما ويواكبون العملية العلمية بإفادات خارج العراق، دورات مكثفة.
تطوير أداء ذوي المهن الصحية من خلال إشراكهم بدورات تدريبية علمية تخصصية في داخل البلد وخارجه سيترك انعكاسات إيجابية على واقع الخدمات الصحية المقدمة في مؤسسات ومراكز وزارة الصحة، ذلك ما أكده عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الدكتور باسم شريف.
أعتقد أكبر شريحة في وزارة الصحة هو ذوي المهن الصحية، وبدون ذوي المهن الصحية أعتقد أن مراكزنا الصحية ومساتنا تكون مشلولة. هؤلاء الشريحة يحتاجون إلى وجود دورات تطويرية، ليس دورات تطويرية من هذا ذر الرماد في العيون. طلبنا وزارة الصحة وبشكل واضح أن يكون ضمن وزارة 2009 مبلغ يخصص للتطوير، والتطوير لا يكون فقط للأطباء والاختصاصيين، إنما يجب أن نطور الممرض الممرضة، مساعد مختبر، طيب يعني مساعد الأسنان، فاحص البصر، كل اختصاصات.
ومن جانبه الوكيل الإداري لوزارة الصحة الدكتور خميس السعد كشف عن قرب تنفيذ برنامج تدريب متطور لرفع القدرات العلمية والفنية للكوادر الصحية.
مهتمين بشكل كبير خاصة في هذه السنة بالكوادر التمريضية والصحية، قسم منهم سوف يرسلون إلى خارج العراق للتدريب، لكن هذه الدورات لا تفي كل الأعداد الموجودين. نطمح أنه خلال الفترة القادمة تكون خطة مركزية بشكل واضح ودقيق مسنودة بالأرقام درب أكثر ملاكاتنا الصحية.
فيما طالب البعض من ذوي المهن الصحية الجهات المسؤولة عن إقامة برامج التدريب والتطوير وخصوصا المقامة خارج العراق بالابتعاد عن معايير المحسوبية والمنسوبية والعلاقات في اختيار الأسماء المرشحة للمشاركة في تلك الإفادات.
مساء المختبر نافع زبار رومي. يروحون جماعة غير متخصصين بشغلة معينة بحجة بأنه رايح يدرب على جهاز هو مو شغلتي، يعني سايق إسعاف رايح على شغلة طبية شنو علاقته؟ رايحة والله شنو لي يعني ابنها مثلا خارج العراق، والله راح يشوفه وتجد أنه ما معه إمكانية تروح، هي مسجلة على جهاز تدرب. أنا أتوقع فساد إدارك وغيره.
معاون طبي حنان علي، دوراتنا قليلة، تجي يعني على ناس معينين أو أسماء معينين، يعني شخص يشتغل بالإنعاش قلب يروح على دورة هي بعيدة عن مجال، هي وكأنه ترفيه وعلاقات الشخصية تتلعب دور بها.
هذا ينعكس عليكم سواء كان معنويا.
نعم، نحس أنه إحنا ما لنا أهمية في مراكزنا.
ويبدو أن ندرة فرص المعرفة والاطلاع لم تمنع البعض من ذوي المهن الصحية من تسجيل حضور في ميدان براءة الاختراع اعتمادا على خبراتهم المتراكمة. والحديث كان للمعاون الطبي حسين مصلح.
في زمن الحصار توقفت أجهزة تخطيط الدماغ عن العمل بسبب عدم توفر الشبكة، فابتكرت شبكة جديدة للتخطيط نوقشت في وزارة الصحة وكانت تعمل بصورة جيدة وأحسن من المستوردة من الخارج، يعمل بها في كل مستشفيات العراق.
استندت على يعني معلومات كتب مصادر
الخبرة وحب العمل هو اللي خلاني أن أجد بديل.
أي شهادة تحمل وأنت؟
هي هاي مشكلتنا، لأنه نحن معاون طبي تتخرج وتبقى 20-30 سنة وأنت تبقى على الدبلوم.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، عثر في محافظة النجف على قطعة أثرية تعود إلى أكثر من 2000 عام، تمثلت بتابوت فخاري مزجج يعود تاريخه إلى العهد الساساني. مسؤولون آثاريون في المحافظة يؤكدون أن المسح الآثاري الشامل لمناطق العراق كشف عن وجود 58 موقعا آثاريا جديدا في محافظة النجف فقط. تفاصيل أكثر مع أيسر الياسري.
تم اتخاذ إجراءات القانونية من حيث إخبار الجهات المختصة من قبل الآثار، وتم القدوم من قبل مسؤول الآثار إلى مكان الحادث، وتم تشخيص الأثر، وتم اتخاذ إجراءات القانونية من قبل ضابط التحقيق من حيث التحريز على الأثر إلى حين إكمال الإجراءات القانونية وتسليمه إلى الجهات المختصة.
وبعد فحص الأثر من قبل لجنة الآثار تبين أنه تابوت فخاري مزجج يحوي على عظام يعود عمرها إلى أكثر من 2000 عام. وحسب مدير آثار النجف محمد هادي بدن الذي أكد أن اكتشاف التابوت جاء عن طريق الصدفة ولم يدخل في عملية المسح للآثار الموجودة في المدينة والتي أجريت عام 2007.
العثور على قطعة أثرية عن طريق الصدفة أثناء قيام أحد المواطنين بحفر ساقية للمياه، وتبين من خلال الحفر وجود هذه القطعة التي هي عبارة عن تابوت فخاري مزجج طوله 2 متر والعرض 70 والارتفاع 55 سنتيمتر. من خلال النتائج الأولية كخبراء في مجال الآثار اعتقدنا وأكدنا عودته أو رجوعه إلى الفترة الساسانية التي سبقت الإسلام. حقيقة هو المزجج والشكل شكل التابوت وزورق الشكل، وهذا مشابه للتوابيت التي ظهرت في التنقيبات عام 2007 التي قامت بها دائرتنا في منطقة أم خشم ومنطقة المناظرة.
ويوعز بدن سبب عدم تأشير تلك المناطق ضمن خارطة المفتشية إلى قلة التخصيصات سابقا، فضلا عن ممارسات النظام السابق في طمس المعالم الأثرية، لذا فقد كانت أولى إجراءات اللجنة تحديد المنطقة لإخضاعها للمسح وإدخالها منطقة جديدة ضمن المناطق الأثرية في النجف.
هذه المنطقة حقيقة لم يتم التنقيب بها، وبصورة عامة المواقع الأثرية في محافظة النجف التنقيب جرى في مناطق محدودة منها، والسبب معروف وقلة التخصيصات المالية سياسة النظام السابق التي كانت تريد طمس آثار هذه المدن، ولكن تلك المنطقة التي تم العثور عليها على اللقى الأثرية فيها من قبل أحد المواطنين لم تؤشر ولم تسجل في سجلات الهيئة العامة للآثار والتراث، وهذا دليل على أنه اكتشاف حديث لمنطقة أثرية جديدة.
وتقوم هيئة الآثار العامة في العراق بمشروع مسح الآثار في عموم المحافظات تم المباشرة فيه منذ العام 2007، يمتد لثلاث سنوات، تم خلاله تأشير 58 موقعا أثريا في مدينة النجف لوحدها، وحسب بدن الذي أكد إنهاء مرحلتين من المشروع.
حقيقة المسح كانت دائرتها تعتمد على المسلوحات القديمة التي حدثت في أربعينات القرن الماضي، ولكن عام 2007 بدأ مشروع قامت به الهيئة العامة للآثار والتراث، وهو مسح شامل لكل المواقع في محافظة العراق كافة. المسح لا يشمل المناطق الأثرية المؤشرة سابقا، وإنما تمشيط كافة المناطق، وهذا المشروع يمتد على ثلاث سنوات. انتهت المرحلة الأولى والثانية اللي هي عام 2007 وعام 2008، تم اكتشاف بالنجف 58 موقع أثري جديد، وسوف يتم هذا العام إكمال المسح. ونعتقد أن المواقع الأثرية عدد المواقع الأثرية في محافظة النجف سوف يصبح في تزايد.
فيما تباشر دائرة الآثار حاليا بإعادة تأهيل خان النص الأثري الموجود في نفس المنطقة والذي يعود عمره إلى أكثر من 600 عام. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحرة، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان محمد عبد الجبار.
الفنان حسام الرسام لعام 2006.
قلبي يدق إليك دكت لا بيها آخر نفس أتنفسك أنت
في جولة على الصحافة نرافق محمد قادر وقراءة لعناوين الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم الاثنين.
صحيفة المشرق وكغيرها من الصحف البغدادية أشارت إلى ما أعلنت عنه مصادر أمنية من اعتقال صباح محمد السوداني شقيق وزير التجارة بتهم فساد مالي ونقله إلى السجن المركزي في السماوة. وجاء في الخبر أن السوداني كان يعمل مساعدا لشقيقه وزير التجارة عبد الفلاح السوداني، لتضيف الصحيفة بأن شقيق الوزير هو أحد أكبر 9 مسؤولين بينهم رئيس هيئة الحبوب العراقية مطلوبون في اتهامات تتعلق باستيراد أغذية وضعت في مخازن الوزارة في جنوب العراق ووجدت أنها غير صالحة للاستهلاك. وعرضت صحف بغداد ليوم الاثنين أيضا ما جاء في حديث رئيس الوزراء نور المالكي من أن العراق لم يعد بحاجة إلى أعداد كبيرة من القوات الأمريكية داخل المدن، ذلك خلال لقائه رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي التي وصلت بغداد يوم الأحد. هذا وفي سياق الانتخابات المقبلة في إقليم كردستان، نقرأ في صحيفة الزمان بطبعتها البغدادية أن أهالي قضاء شقلاوة بمحافظة أربيل هددوا بمقاطعة الانتخابات إذا لم يكن مرشح المدينة شخصية جديرة بالاحترام، فيما أيد 93% من مواطنين تم استطلاع آرائهم أيدوا تأسيس هيئة للنزاهة في إقليم كردستان لمحاربة الفساد الإداري والمالي في المؤسسات. جدير بالذكر كما تقول الصحيفة أن رئيس منظمة الشفافية في السليمانية عقد في شهر شباط الماضي مؤتمرا صحفيا أكد فيه أن كل الدلائل تشير إلى عدم جدية حكومة الإقليم بمعالجة ظاهرة الفساد في المؤسسات الحكومية. إبراهيم أحمد وفي جريدة الصباح الجديد يكتب عن ملف الاستثمارات في العراق ليرى بأن الاستثمار المادي يقتضي استثمارا في الوعي والعقل العراقي، فالخطاب السياسي العراقي يجب أن يتغير ليقف بالدرجة الأولى على مشروعه الاقتصادي والاجتماعي لا على مشروعه الديني والطائفي والغيبي والثرثرة الكلامية، كما أن يتغير الخطاب الديني نفسه ليقف عند حدوده الصحيحة والسليمة كعلاقة بين الإنسان وربه لا كعلاقة متعسفة مفروضة بين الدين والدولة والسياسة والاقتصاد. مضيفا الكاتب بأن يتغير خطاب وفلسفة الدولة نفسها أيضا، فرغم مرور سنوات على سقوط صدام ما يزال الخطاب الشمولي يهيمن على عقل الدولة، بل ما يزال هناك من يدافع عما سمي بالاشتراكية البعثية الرشيدة على حد رأي الكاتب في جريدة الصباح الجديد. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى في عالم الصحافة ونذهب إلى القاهرة حيث أحمد رجب وهو يطالع لنا الصحافة المصرية الصادرة هذا اليوم.
أعربت صحيفة مصر اليوم المستقلة عن أسفها الشديد إزاء تورط القوات الأمريكية بقتل صبي عراقي يبلغ من العمر 12 سنة كان يبيع الحلوى بالموصل للاشتباه في رميه قنبلة عليها، وسط اعتقاد بأن المسلحين يدفعون أموالا للأطفال لمساعدتهم. وركزت الصحيفة على ما أكده شرطي عراقي من أن الطفل لم يكن ضالعا في إلقاء القنبلة، ويعد الحادث الانتهاك الثاني الذي تقوم به القوات الأمريكية منذ وقت طويل انتهجت خلاله سياسة جديدة تحاول التقرب بها إلى المواطنين العراقيين. فكان الجيش الأمريكي قد قام أواخر الشهر الماضي بعمليات دهم نفذها في مدينة الكوت جنوبي بغداد، ما أسفر عن مقتل مواطنين عراقيين، وتفجر على إثر ذلك مظاهرات غضب ضد القوات الأمريكية لانتهاكها الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين الطرفين والتي تمنع القوات الأمريكية من القيام بأي عمليات عسكرية دون موافقة مسبقة من الحكومة العراقية. وعلى صعيد آخر اهتمت الجمهورية شبه الرسمية بالزيارة المفاجئة التي تقوم بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي حاليا إلى العراق. وربطت الصحيفة المصرية بين زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي الثانية منذ انتخابها السنة الماضية واقتراب موعد انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية في نهاية يونيو المقبل، حيث أكدت بيلوسي في زيارتها على أن الولايات المتحدة ستحتاج لزيادة وجودها المخابراتي في العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية، خاصة في ضوء ما بدا من رغبة أمريكية في إرجاء سحب قواتها من عدة مدن تحت ذريعة ما تشهده تلك المدن من عنف متصاعد ومواجهتها بتمسك عراقي بانسحاب القوات وفقا لما جاء بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين واشنطن وبغداد. وهو ما دعا قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال راي أودرينو إلى التأكيد على الانسحاب وفقا للجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين. وفي سياق متصل، ركزت الأهرام شبه الرسمية على تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عقب محادثته مع بيلوسي، والتي أكد فيها أن العراق لم يعد بحاجة إلى أعداد كبيرة من القوات العسكرية الأمريكية داخل المدن بعد أن تمكنت القوات العراقية من السيطرة عليها، موضحا أن الجهود تنصب الآن على تطوير أجهزة الاستخبارات العراقية، وداعيا الولايات المتحدة إلى مساعدة بغداد في إنهاء مطالب دول الجوار في طلب تعويضات من النظام العراقي السابق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
شكرا لرفقتكم أعزائي المستمعين، كنتم وجولة في عالم الصحافة.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.